بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فلما كان من الواجب على كل امرأة مسلمة معرفة أحكام طهارتها حتى تصح عبادتها، من أجل ذلك فيسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم شرح رسالة لكل امرأة، تيسير أحكام الحيض، لفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الرابعة، أحكام الصفرة والكدرة، وماذا تفعل الحائض إذا رأت الدم يوما والطهر يوما. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
وقفنا عند الكلام على السفرة والكدرة، وهل هي حيض أم لا. السفرة أولا، السفرة سائل أكثر كماء الجروح، تعرفون الجرح إذا خرج منه ماء، هذا الماء يسمى سفرة. فالسفرة الذي يخرج يعني يخير الرحم، هذه السفرة ماء أصفر كماء الجروح. وأما الكدرة فهو ماء ممزوج بحمرة، شيء متكدر، شفتم البئر إن كان أحد حرك التراب أو التين تحت إيش اللي بيحدث في الماء الصافي؟ يتكدر يتعكر. هو الكدرة هو ماء ممزوج بحمرة، يعلول الكدرة يعني، الكدرة ماء ممزوج بحمرة كالصفيف. والسفرة والكدرة ليس دمين بل هما ماءان، السفرة ماء والكدرة ماء. اضبطوا هذه المسألة، قلت السفرة ماء والكدرة ماء وليس بدمين. لما؟ لأنني سأبين هل هما من الحيض أم لا، والحيض دم. يبقى إذا قلت السفرة ماء والكدرة ماء فهي تخالف الحيض. طب هل إذا خالفت الحيض لا تأخذ حكمه أو تأخذ حكمه أو تأخذ ولا تأخذ؟ الكل صح؟ فأقول السفرة والكدرة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول، لأن حكم الكدرة والكدرة حكمها يعني، بمعنى امرأة قبل أن تحيض نزلت عليها إفرازات، وهذه كثيرة جدا في النساء، هي مثلا تحيض في يوم الثلاثاء، فجاء زوج الثلاثاء نزل عليها سفرة وكدرة إفرازات، الرحم يرخي الإفرازات فتنزل السفرة والكدرة، فهل لا تصلي الفجر ولا تصلي الظهر ولا ماذا تفعل؟ حكم هذه الإفرازات هي حيض أو ليست بحيض؟ ولا سيما لأننا نقول بأنه في زمن الحيض، في يوم العادة يوم الحيض نزلت هذه الإفرازات، فهل هي حيض أو ليست بحيض؟ اختلف العلماء بذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، ليس بحيض مطلقة، كأن الأقوال الثلاثة غلو جفو وسط. حيض مطلقا ليس بحيض مطلقا، التفصيل، هذه الأقوال الثلاثة. قوم قالوا هما حيض مطلقا، وقوم قالوا هما ليس بحيض مطلقا، وقوم قالوا على التفصيل إن كان في زمن الحيض أو ليس في زمن الحيض. فالذين قالوا ليس بحيض مطلقا هو قول ابن حزم الظاهري، وهو قول للشافعية، لأن الحيض عندهم الدم فقط، طيب قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا دليلنا من السنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. أقول هذا الحديث حديثيا واصطلاحا ينظر له، من الذي روى الحديث؟ أم عطية، تقعيدا وتأصيلا حديثيا. قالت أم عطية: قال رسول الله كنا لا نعد. صح خطأ، يبقى ما رفعتوش، يبقى ده أول شيء لم ترفعه إلى النبي، فننظر له حديثيا. إن لم يرفع النبي إيش معنى مرفوعا؟ قال قال أبو هريرة يبلغ به، يعني يبلغ به إلى من؟ إلى النبي. قال هو أبو هريرة مرفوعا، يبقى رفعه لمن؟ يعني ذكر رسول الله. هل أم عطية ذكرت رسول الله؟ يبقى مش مرفوع. نقاعد قاعدة ونقول إذا هذا من قول من؟ أم عطية. فنبحث فيه حديثيا هل يصح أن يكون مرفوعا أو لا؟ ضوابط وقواعد عند المحدثين. إن كان هذا محل الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان محل الاجتهاد لا يأخذ حكم الرفع، وإن كان في الغيب فإنه لا يأخذ حكم الرفع. والأمر الثالث إن أضافت المسألة، قول صحيح إن أضافت المسألة لزمن النبي فله حكم الرفع، وهنا مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت كنا لا نعد. متى؟ متى كانت لا تعد؟ في عصر من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن كنا سألنا رسول الله وسألنا بعده عائشة، ففي عصر النبي. قالت كنا لا نعد، من الذي أعلمها أنها لا تعد هذا من الحيض؟ رسول الله. يبقى ابن حزم ثاب فقال هذه سنة، وإن كانت في الظاهر موقوفة لكن لا حكم الرفع، لا القول الأول. وطبعا ده من الأثر. أما من النظر قالوا قد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو فتم الدم، الدم تمه حيض، قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسمى يعرف، ما قال صفرة وكدرة، قال دم الحيض فسماه دم، فإذا الحيض لا يكون إلا دما. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية، قالوا الصفرة والكدرة مطلقا داء حيض، يبقى خلف مين؟ طرف وطرف آخر. ابن حزم يقول ليس بحيض مطلقا، الشافعي يقول هو حيض مطلقا. قالوا ولنا في ذلك أدلة، قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا إذا خرج من الرحم الصفرة والكدرة ولها بعض المواصفات، يعني مواصفات الحيض، أخذت حكمه. لما أخذت حكمه؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الشبيه يأخذ حكم الشبيه، وهي قاعدة فقهية تسمى قاعدة المجاورة، الحكم بالمجاورة، أن المجاور يأخذ حكم مجاوره كالماء المجاور وغيره. الغرض المقصود قالوا فهو مجاور للحيض فيأخذ حكم الحيض، أو قالوا شبيه بالحيض فيأخذ حكم المشابه. فهذا دليل أثري ولا نظري؟ نظري جيد. القول الثالث التفصيل، وهو لأن الصفرة والكدرة لا حالات، يبقى القول الأول حيض مطلقا، القول الثاني طهر مطلقا، القول الثالث التفصيل. هذا القول قول البعض الشافعية، وهو قول راجح صحيح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام على ما أذكر إلا ما أكون واهما. قال الصفرة والكدرة لا حالات، الحالة الأولى أن الصفرة والكدرة من الحيض، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، يبقى هي لا ثلاث حالات مفصلة تفصيل يسهل على الطالب. صفرة وكدرة جاءت زمن الحيض، مش زمن الحيض مستقبل الحيض، لا، نزل الدم وانقطع وأرخى الرحم إفرازات، يبقى ده زمن إيش؟ زمن الحيض. يبقى الصفرة والكدرة في زمن الحيض، هذه حالة أولى. الصفرة والكدرة بعد الطهر، يعني إيه بعد الطهر؟ أحسنت، بعد ما رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفاف، يعني بعد ما طهرت المرأة، يعني إيه طهرت؟ رأت القصة البيضاء أو الجفاف، يبقى بعد ما رأت القصة البيضاء نزل عليها إفرازات صفرة وكدرة، في الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى في زمن الحيض، الحيض نزل وانقطع وما رأت القصة البيضاء وما زالت الإفرازات تنزل، يبقى ده صفرة وكدرة في زمن الحيض. الثاني صفرة وكدرة بعد الطهر أو قبل الحيض، يبقى ثلاث حالات، بعد الطهر، بعد ما رأت الطهر، والحالة الثالثة قبل الحيض. طيب ما حكم هذه الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى إن كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض، وأقصد بزمن الحيض بعد نزول الدم، يعني أنا هنثبت الحيض بإيش؟ بنزول الدم، يرخي الرحم الدم، بعد نزول الدم نزلت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، أقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، بمعنى المرأة انقطع دمها، الدم انقطع يوم واثنين، وفي اليوم والاثنين دي ما رأتش القصة البيضاء ولا جاءها الجفاف إن كانت من أهل الجفاف، لا رأت القصة البيضاء ولا رأت الجفاف، وما زالت السفرة والقدرة والإفرازات تنزل عليها. نقول لا، ما زلت حائضة، ما زلت على حيض، لا تصلي ولا تصوم. مفهوم؟ هذا الحكم الأول. طب من وين أتينا بالحكم؟ بهذه القاعدة، إذ أن كل مجاور يأخذ حكم مجاوره، خاصة ولا سيما أن هذه الإفرازات نزلت بسبب نزول الدم فيأخذ حكمه، فلازم الشيء كالشيء، لازم الشيء كالشيء. فنزول السفرة والقدرة بعد نزول الدم هذا لازم للدم، ولازم الدم يأخذ حكم الدم. مفهوم؟ يبقى لازم الحيض حيض، فتكون المرأة هنا تأخذ حكم الحيض، لا تصلي ولا تصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تنزل السفرة والقدرة بعدما ترى الطهر. الصنف الأول من النساء في الطهر ترى القصة البيضاء، السائل الأبيض، ترى القصة البيضاء، فرأت القصة البيضاء فهي حائض، صح؟ غلط. رأت القصة البيضاء فهي طاهر. طيب، صلت وصامت وجاءت بعد المغرب فنزل عليها إفرازات، هذه الإفرازات سفرة وقدرة، فهل هذه السفرة والقدرة والإفرازات التي تنزل من الرحم حيض أو ليس بحيض؟ ليس بحيض. ليس بحيض؟ نعم ليس بحيض. تصلي وتصوم؟ نعم تصلي وتصوم. طب ماذا عليها؟ أقول تغسل المحل وتتوضأ وتصلي، لا تعتبر بالوضوء الأول. إذا نزلت الإفرازات اللي هي السفرة والقدرة فتغسل المحل وتتوضأ للصلاة وتكون طاهرة. دي الحالة الثانية. والحالة الثالثة، لأن الدليل واحد، دليل الحالة الأولى قلنا قاعدة المجاورة، والدليل الثاني من الأثر حديث عائشة، كنا يبعثنا لها في الكرسي بالدرجة فيها الكرسي في القصر فيها السفرة والقدرة، فتقول عائشة لا تعجلنا، عائشة نزل عليها جبريل فأوحى إليها بأن خطأ. من وين أتت عائشة بهذا؟ من النبي، يبقى مرفوع للنبي. فقالت عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يبقى كنا عرفنا أن الطهر كان له علامة وهي القصة البيضاء، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، ما زلت حائضة حتى تري القصة البيضاء. هذه دليل الحالة الأولى. الحالة الثانية أن هي بعد ما رأت الطهر نزلت الإفرازات، والحالة الثالثة قبل أن ينزل الدم، وإن كان في يوم العادة قبل أن ينزل الدم نزلت الإفرازات. الحالة الثانية والحالة الثالثة هي طاهر، هي طاهر، تصلي وتصوم. ماذا تفعل؟ تغسل المحل وتتوضأ وتصلي وتصوم، لأنها من الطهر بمكان. فإذا نزلت في يوم العادة نزلت السفرة والقدرة لا تعدها من الحيض. ما الدليل على ذلك؟ قلنا الدليل من أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. قالت أم سلمة أم عطية، أم عطية أحسنتم، فنقول أم عطية قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا ده على الإطلاق. قلنا لا، هذا مقيد، لأن احنا لازم نرد على ابن حزم، هذا مقيد. الدليل اللي احنا بنستدل به الآن، قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر. طب الوصف ده نتعامل معه أصوليا كيف؟ نعم، مفهوم المخالفة أحسنت. كيف أحسنت؟ قبل الطهر وصفت وصفا دقيقا، قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر، يبقى الوصف مفهوم مخالفة، قبل الطهر نعده شيئا، يعني نعده حيضا. وهذا الدليل يرد على دليل ابن حزم الذي قال نحن نأخذ بالأثر كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا، ده مطلقا. قلنا له المطلق محمول على المقيد. وين المقيد؟ الرواية الأخرى. ضمنا الرواية الأولى مع الرواية الأخرى. الرواية الأولى تقول كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا، في الرواية الثانية قال كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يبقى قبل الطهر يخالف الحكم، يبقى قبل الطهر كان يسمى ايش؟ يعني من الحيض بمكان. مفهوم؟ اذا السفرة والقدرة لا، حالات ثلاث. الحالة الأولى قبل الطهر، قبل الطهر يعني في زمن الحيض. الحالة الثانية بعد الطهر بعد ما ترى القصة البيضاء أو الجفاف. والحالة الثالثة في زمن الحيض لكن قبل نزول الدم، قبل نزول دم الحيض. فالحالة الأولى تعد نفسها حائضة، وفي الحالة الثانية تعد نفسها من الطاهرات، تصلي وتصوم. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدا تهم النساء، وهي المرأة وده حدث كثير مع النساء. المرأة ترى الحيض يوما وترى الطهر يوما. يعني يوم السبت نزل عليها دم الحيض، يوم الحد انقطع، يوم الاثنين نزل دم، يوم الثلاث انقطع، يوم الاربع نزل دم، يوم الخميس انقطع. حكمها ايش؟ ايش حكمها؟ اقول حتى ابين الحكم، اقول هي لا حالة كان. الحالة الاولى ان ينزل الدم يوم السبت ويوم الاحد ترى الطهر. يعني ايه ترى الطهر؟ يعني ترى الخصة البيضاء او النقاء او الجفاف. فيكون يوم السبت دم، يوم الحد طهر، صح؟ يوم الاثنين دم، يوم الثلاث طهر. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية ينزل عليها الدم يوم السبت وينقطع الحد، وينزل الاثنين وينقطع الثلاثاء من غير ان ترى الطهر. يعني ينقطع الدم، ما فيش دم، في افرازات لكن ما فيش دم، في قدرة وطفرة ما فيش دم، بس الدم كثير وغزير يوم السبت، يوم الاحد ما فيش دم، في طفرة وقدرة فقط. يوم الاثنين دم، يوم الثلاثاء طفرة وقدرة، ما فيش طهر. فالحالة الاولى حكمها على الراجح عند اهل التحقيق من اهل العلم ان الحالة الاولى يوم السبت حائض ويوم الاحد طاهر. ما معنى ذلك؟ والجامع ها خطأ. يبقى يوم السبت نزل الدم فلا صوم ولا صلاة ولا قراءة قرآن ولا مثل المسلم ولا دخول المسجد. يوم الحد رأس النقاء، رأس الطهر، قصة بيضاء أو جفاف. فنقول صلي وصومي. نعم أحسن، صلي وصومي بعد اغتسال الطهر، اغتسلي وصلي وصومي واقرأ القرآن ومثل المصحف ادخلي المسجد. فأصبحنا نقول يوم الدم هو حي ويوم الطهر طهر. طيب ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك هو عمومات قول الله تعالى وعمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأدار الحكم مع وجود الأذى وهو الدم. فنقول هي حائض حيثما وجد الدم، وهي طاهر حيثما انقطع بعدما صار الطهر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، فإن كان الدم فهو حيض وإن كانت القصة البيضاء فهي طهر. وهذا عند الفقهاء يسمونه اللقط. اللقط يعني ايه؟ اللقط كأنها بملقات هكذا، تلتقط يوم الطهر على يوم الحيض، تلتقط الطهر فتصلي، ينزل الدم تنزل مع الدم فايه فتمتنع عن الصلاة والصوم. مفهوم الكلام ولا لا؟ ده اسمه اللقط. اذا رأت الدم يوما ورأت الطهر يوما اخر، يعني القصة البيضاء او الجفاف. دي الحالة الأولى حكمها يوم الدم حي ويوم الطهر من الطاهرات. الحالة الثانية أن ترى الدم يوما ثم اليوم التالي لا ترى الدم لكن ينزل عليها طفرة وقدرة. هذا نقول حكمها حي، كل هذه الأيام حي. طيب السبت نزل دم، الحد طفرة وقدرة، الاثنين نزل دم، الثلاث طفرة وقدرة، الحد اللي بعديه طفرة وقدرة، الاثنين اللي بعديه يعتبر دم، الثلاث اللي في الأسبوع الثالث برضو دم، والأربع طفرة وقدرة، الأسبوع الخامس أيضا دم وطفرة وقدرة. ها أيوة هقول هنا هتحسب الأيام دي حتى يعبر. يعبر كام؟ نقول الآن جالها أول مرة جت دم وانقطع وبقى صفر قدرة، دم صفر قدرة، دم صفر قدرة لغاية 25 يوم. عند 15 تقول أنا مستحاضة لست بحائض أبدا، فتغتسل وتتطهر ثم ترجع لأحكام الأصناف الثلاثة، إما أن تكون مميزة أو تكون معتادة أو مبتدئة، وقد فصلنا القول فيها. إن كانت معتادة هترجع للعادة بتاعتها، لو كانت معتادة 10 أيام هتقضي الصلاة كم يوم؟ 5 ولا 6. قولوا لا تقضي الصلاة لكن تقضي إن كان عليها الصوم، فتقضي الصوم، تقضي الصوم على خلاف عادتها كما فصلنا في القول. إذا حالة المرأة ترى الطهر وترى الدم حالتان، الحالة الأولى اللقط، الحالة الثانية هو السحر. عند الفقهاء السحر بمعنى عن السحر، ممكن واحد يفسرها بالمعنى، مش السياق يفسر سحب الحكم يا إخوة، نسحب حكم الحيض في يوم الدم على القدرة والصفرة، نسحب هذا الحكم ونقول القدرة والصفرة ايش؟ حيض، سحبنا حكم الحيض على حكم الصفرة والقدرة، فنقول هذا السحب هي حائض حتى يعبر هذا الأمر 15 يوم فترجع لعادتها التي كانت تعتاد هذه الأيام التي تقطع الصلاة فيها. طيب يبقى لنا الكلام على الأحكام التي تتعلق بالحائض، وهذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله.
أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.